Radio da Banga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
إلا 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 الليلة يا جماعة، الليلة يا جماعة، كلام سلام جوا كدبلي.
فأي زول كان بفتكر إنه حيرجع بيته يطلع السراير بتاعته يفرش السراير والملايات
وقروش ما بتتلقي بسرعة زي ما قالوا، بس الحمد لله لكل حال. الناس والله متعانين بجد في بشاد
إشحال ماي حاد يعني إشحال شديد، يعني موية وحتى تجبة موية الرز.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الاثنين الموافق 23 يونيو للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يعلن استعداده لحل الخلافات مع مصر عبر الحوار ويلوح بإيقاف عبور وتصدير النفط. مقتل 3 أشخاص ونزوح 253 أسرة في الفاشر، ومقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء إلقاء قنبلة جرانيت في مسجد في مدينة نيالا. إصابات ووفيات جديدة بالكوليرا في شمال كردفان، وحاكم إغليم دارفور يناشد الرئيس التشادي بالسماح للسودانيين بالجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. تدهور الأوضاع الإنسانية في كادوغلي وإقلاق معبر القلابات الحدودي مع دولة أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن القائد العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو استعداده لحل خلافاته مع دولة مصر عبر الحوار، متهما قيادة الجيش بافتعال تلك الخلافات. وطمأن حميتي في أول ظهور له أمام الآلاف من جنوده دول الجوار بأن سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي إن لم تمثل إضافة لها فلن تكون خصما عليها. وأوضح دقلو أن هذه المناطق كانت مسرحا للأنشطة غير المشروعة مثل المخدرات والإرهاب والتهريب بما في ذلك التهريب إلى دولة مصر. وقال إن قادة القوات المسلحة سعوا طيلة السنوات الماضية لتخريب علاقات الدعم السريع مع دول الجوار، وهدد حميتي باتخاذ موقف جديد في تصدير النفط لأن عائداته تستخدم لشراء أسلحة ومسيرات. وأضاف في هذا الخصوص:
حتى المصريين كنا عندنا معاهم مشاكل برضو كان زارعنا هم ديل، أننا راجعنا حساباتنا لازم نحلها بالحوار ولازم نحلها بالترابيزة، ما نحلها بالمشاحنات ولا بالكلام، نحل معاهم بالحوار بالنقاش.
وجدت قائد قوات الدعم السريع اتهام قيادة القوات المسلحة بجر البلاد إلى الحرب، مضيف أنه ظل طيلة السنوات الماضية يتجنب اندلاع الحرب، كما هاجم حميتي جهاز الأمن السوداني وتعهد حميتي بالقضاء على سلاح الطائرات المسيرة المملوكة للقوات المسلحة، مبين أن قادة الجيش لم يتبقى لهم سوى المسيرات، كما وجه حميتي بمواصلة التدريب العسكري في كل المحليات، وأضاف في هذا الخصوص:
الليلة أنا تقديراتي وما تقديرات ساقط بمعلومات النادي اللي في السودان كلها عندهم فرقة واحدة كتير جيش زي ما بقول هم جوجو فرقة واحدة فرقة تنجمعهم كلهم الكتائب والمسرايا دي والله كتير الآن ما عندهم شيء بس مسيراتهم دي وربنا إن شاء الله بإذن الله في اليومين الجاية دي بقدرة المولى عز وجل هننتهي منها.
وعلى الصعيد الإنساني تعهد القائد العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بإيصال المساعدات إلى جميع مناطق سيطرتهم في دارفور وكردفان، ووجه بأوامر صارمة بمحاربة انتشار السلاح والمخدرات والتفلتات الأمنية والاستيلاء على منازل المواطنين، كما أعلن حميتي موقفا حاسما تجاه من وصفهم بالشفشافة، وأعلن عن عزم قوات الدعم السريع صرف مرتبات الجنود بأثر رجعي منذ 15 أبريل، وأضاف في هذا الخصوص:
بالنسبة لكم انتوا كعساكر وأخوانكم في المقدمات، احنا بنقول لكم من يوم 15 أبريل أي زول اشتغل في الدعم السريع ده الأخذ مرتب الأخذ ومبروك له، الما أخذوا هياخذوا بأثر رجعي. أهم واحد فوقكم من يا جماعة الشهيد والشهداء من الآن هنبدأ اللجان تعد الحظر تاع الشهداء من الآن نمرة 2 يا أخواننا الجريح.
ناشط حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة والرئيس التشادي محمد إدريس دبي بالسماح للطلاب السودانيين اللاجئين في معسكرات شرق تشاد بالجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية المقرر إجراؤها في نهاية هذا الشهر. وأعرب مناوي خلال اجتماع بوكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد خليفة عمر ووفد منظمة اليونسيف عن أسفه لحرمان هؤلاء الطلاب من الامتحان السابق. من جانبه أكد الدكتور أحمد خليفة عمر وكيل وزارة التربية والتعليم استعداد الوزارة لإقامة الامتحانات في معسكرات اللاجئين بشرق تشاد، مؤكدا جاهزيتهم الفنية في أي لحظة توافق فيها الحكومة التشادية. وأضاف مني أركو مناوي في هذا الخصوص:
نفس الرسالة لحكومة تشادية وخاصة الرئيس محمد إدريس دبي أن يسمح هذه الفترة وهذا المر هذه المرة أن يمتحنوا امتحانات وتصل الامتحانات وامتحن الشباب لئلا يمنعوا من هذه الفرصة بتاعت الامتحانات وعدد يعني كبير جدا يعني تقريبا لعدد 10,000 طالب.
تشهد مدينة كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان تدهورا إنسانيا ومعيشيا حادا نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع معدلات الانفلات الأمني. وأفادت ناشطة لراديو دبنغا أن الأوضاع في كادوغلي أصبحت كارثية حيث تفاقمت حالات السلب والنهب في وضح النهار ووسط تجاهل تام من السلطة، وذكرت أن مسلحين يرتدون زي نظاميا اقتحموا 4 متاجر ونهبوها بالقوة. وأضافت الناشطة أن الأمير كافي طيار أصدر توجيهات بكسر أي مخازن يشتبه في احتكارها للسلع. وأضافت في هذا الخصوص:
المستهدف عندنا 275,525 لحد اليوم الثالث بحمد الله تم تطعيم 122,281 شخص، هي دي بنسبة 44%. نحن مستهدفين في الحملة دي إن شاء الله اللي هو أي شخص أكبر من عام هو مستهدف عندنا بالحملة.
قتل المدير التنفيذي الأسبق لمحليتي نيال شمال وبليل الدكتور محمد عبد الصمد ورجل الأعمال محمود مصطفى مناوي مساء أمس الأحد جراء إلقاء مجموعة مسلحة قنبلة جرانيت على المصلين بمسجد حي الثورة غرب في محلية نيال شمال عقب خروجهم من أداء صلاة المغرب. وأشارت المصادر إلى إصابة 5 آخرين خلال الهجوم. نفذت السلطات التشادية حملة تفتيش للأسلحة في معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد يوم أمس، وذلك في إطار الحملة التي تنتظم جميع أرجاء المنطقة. وأعرب لاجئون عن ارتياحهم للحملة متمنين أن تشمل جميع القرى والمناطق المجاورة، وأشاروا إلى تعرض اللاجئين العاملين في التجارة المتجولة في الأسواق الأسبوعية إلى عمليات نهب أثناء عودتهم إلى المعسكر. كشفت المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين عن تفاقم معاناة النازحين الجدد في جبل مرة وطويلة جراء هطول الأمطار خلال الأيام الخمس الماضية. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية في بيان إن عدم توفر الإيواء المناسب والمشمعات يضاعف معاناة النازحين الذين فروا من الفاشر، وحذر من تفشي الأوبئة مطالبا المنظمات بالتدخل العاجل. ادعى أكثر من 40 من الكتاب والمثقفين والسياسيين السودانيين إلى تضامن سوداني شامل لقوى المجتمع السوداني من أجل محاصرة أطراف الحرب ودفعها لوقف القتال. وأصدر الكتاب والمثقفون إعلان كمبالا بعد حوار استمر لثلاثة أيام وضم مختلف التوجيهات السياسية والفكرية، وأوضحوا أن تكاثر الميليشيات الحالي في كل مناطق السودان يهدد بقاء دولة السودان الوطنية الحديثة وفناء الأمة السودانية بكل شعوبها. وأكد الإعلان على ضرورة الإصلاح الأمني والعسكري نحو قوات مسلحة سودانية مهنية تعكس في تكوينها كافة قوميات السودان. أغلقت الحكومة السودانية معبر القلابات الحدودي بين السودان وأثيوبيا بسبب مقتل ضابط سوداني في المنطقة الحدودية. من جهة أخرى، قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوزيع الحصص الغذائية الشهرية للاجئين السودانيين في معسكر أفتيت، فيما زار المعسكر ممثلو مفوضية اللاجئين الأممية لأول مرة منذ شهرين. يواجه اللاجئون السودانيون في مختلف دول الجوار تحديات جمة تشمل عدم توفر التعليم والصعوبات المالية والظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية القاسية. وأكدت الدكتورة زحل الأمين عضو مجموعة مناصري اللاجئين لراديو دبنجا على الحاجة الماسة إلى مزيد من الدعم والمساندة من قبل جميع الأطراف المعنية بأوضاع اللاجئين السودانيين في الدول المختلفة. وأضافت في هذا الخصوص
حرب وما تعرضوا له من انتهاكات برتهم على عبور الحدود، وفي الملاجئ أيضا الآن هم يعني يواجهون ظروف مالية صعبة جدا وضاغطة، البعض يتعرض لظروف صحية واجتماعية واقتصادية أيضا ضاغطة. أتمنى يعني أن تكون هذا اليوم مناسبة للالتفات حول المشاكل التي يعانوا منها اللاجئين، وأنا جزء الآن في مصر من جسم معين اللي هو بيساعد اللاجئين في مصر. على الرغم من ذلك إنه الإمكانيات المتوفرة حتى الأشخاص الذين يقومون بمساعدتهم هي إمكانيات محدودة جدا، تحتاج يعني لمزيد من الدعم وتحتاج إلى مزيد من المساندة من قبل كل الأطراف المعنية بأوضاع اللاجئين السودانيين.
من جانبه قال المحامي الصادق علي حسن إن قانون اللجوء المصري الجديد للعام 2024 يحدث نقلة نوعية في حقوق اللاجئين. وقال لراديو دبنجا إن القانون الجديد يتضمن حق الحصول على وثيقة السفر وحظر الإعادة الغصرية بجانب حقوق الملكية والتقاضي والإعفاء من الرسوم، كما يمنح القانون حق العمل وتأسيس الشركات فضلا عن التعليم والرعاية الصحية وحرية التنقل، كما يتيح القانون حق العودة الطوعية وإعادة التوطين وحق التقدم للجنسية المصرية. ويحظر القانون العمل السياسي والحزبي ويلزم اللاجئين الذين دخلوا مصر بطريق غير شرعي بتقديم طلب اللجوء خلال 45 يوم من تاريخ الدخول. وأضاف الصادق علي حسن في هذا الخصوص:
هنالك من الإيجابيات والمكاسب المعتبرة في هذا القانون تتضمن حق اكتساب اللاجئ للجنسية، حق اللاجئ في إنشاء الشراكات. نصت المادة 12 من قانون اللجوء المصري في أحكامها على الآتي: يحق للاجئ الحصول على وثيقة السفر تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة. هذا النص قد كفل لكل لاجئ بمجرد اكتسابه للصفة الحق في الحصول على وثيقة السفر. والمؤسف حقا أن المفوضية الثامية للاجئين في السابق قد امتنعت لفترة يقال أنها منذ 2020 في عدم منح طالبي الوثائق من اللاجئين وثائق السفر المؤقتة، وبالتالي حرموا من حق التنقل.
هذه الأخبار ترت إليكم من راديو دبنجة. يواصل وفد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك لقاءاته لحشد الإسناد الأفريقي لدعم خيار وقف الحرب. وقالت اللجنة الإعلامية للتحالف إن الوفد التقى أمس الأحد بمدينة جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا وفدا من قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي برئاسة السيدة لامافولا موكنيان نائبة السكرتير العام للحزب. من جهتها هاجمت وزارة الخارجية السودانية تحركات تحالف صموت بجنوب أفريقيا واعتبرتها محاولة لإيجاد مخرج سياسي لقوات الدعم السريع بعد هزيمتها عسكريا، وأعلنت رفضها تعامل الدول الأفريقية مع تحالف صموت وفتح المنابر لها، مؤكدة أنها ستقيم علاقات السودان بهذه الدول في ضوء دعمها لما وصفته بالشرعية. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بالكوليرا يوم أمس، 3 منها في محلية بليل والرابعة في محلية نيال الشمال. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات إلى 283 حالة وجملة حالات الوفيات إلى 21 حالة وفاة. وفي ولاية شمال كردفان أفادت وزارة الصحة بالولاية بتسجيل 3 وفيات جديدة جراء الكوليرا يوم أمس. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى دخول 63 إصابة بالكوليرا إلى مركز العزل في شمال كردفان، ليرتفع العدد الكلي للحالات في المركز إلى 181 حالة. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد التراكمي للوفيات إلى 483 والإصابات إلى 6419. من جهة أخرى تتواصل حملة التطعيم ضد الكوليرا في مدينة الرهد بشمال كردفان، حيث بلغ عدد الحالات التي تم تطعيمها أكثر من 122,000 حالة. الخبر الأخير في النشرة. أكد نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والقيادي بتحالف تأسيس جاغوت مكوار مرادة استعداد قوات تحالف تأسيس للسيطرة على كافة الأراضي السودانية وهزيمة القوات المسلحة والحركات المساندة لها. وكشف جاغوت لدى مخاطبته ضباط وجنود الجيش الشعبي أن الجيش الشعبي يمتلك زمام المبادرة العسكرية، وأن الحركة الشعبية ماضية في مشروعها لتأسيس سودان على علماني ديمقراطي لا مركزي يسع الجميع، ووعد بانتصارات مهمة خلال الأيام والأشهر القادمة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
العودة للوطن والبيوت هي حلم اللاجئين والنازحين منذ اندلاع هذه الحرب. وبعد سيطرة الجيش على العاصمة وانسحاب قوات الدعم السريع، زادت آمال الكثيرين بنهاية المعاناة والعودة لبيوتهم. ولكن الأخبار تقول إن الكثيرين من الذين عادوا للخرطوم أو العاصمة المثلثة اضطروا للخروج منها مرة أخرى. لماذا؟ الإجابة يقدمها لنا الناشط بشير الصادق.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجة. دائما طبعا الحروب بيكون عندها تأثير على الوضع الإنساني بصورة عامة، والتأثير الحرب في السودان كان عندها تأثير واضح جدا جدا في الوضع الإنساني في السودان. واحدة من النواتج اللي هي بتكون كثيرة جدا المسألة بتاعت النزوح اللي بتكون ناتجة للحرب، سواء كان النزوح داخل البلد أو النزوح إلى مناطق تانية. ولكن أول ما يحصل الاستقرار بتحصل المسألة بتاعت العودة إلى الديار. إن السودانيين منذ الأزل يعني عندهم ارتباط بالمكان، المكان اللي بيكونوا نشأوا فيه أو قاموا فيه أو قضوا فيه فترات طويلة جدا من حياتهم. فبتلقى مثلا الناس الكبار عادة بيكون كلامهم في إنه أنا ما بخلي بيتي، أنا ماشي بيتي، أنا ما برتاح إلا في بيتي كده. فمن هنا بعد الاستقرار اللي حصل لحد ما في بعض المناطق وفي الخرطوم ومدني أو الجزيرة عامة، سنار، سنجة، كل المناطق دي بدأت المسألة بتاعت العودة إلى الديار. مسألة العودة إلى الديار وكذا، يعني زمان مثلا قبل الحرب الناس اللي بيكونوا في الغربة وكذا يقول لك أن إحنا نازلين البلد اللي هم جايين السودان أو راجعين البلد. ليه؟ لأنه الحنين للمنطقة، للديار، للحتة اللي هم قاموا فيها وكذا بيكون بصورة واضحة جدا بالنسبة لهم. فأول ما حصل استقرار في المناطق اللي هي زي ولاية الجزيرة، ولاية سنار، زي مثلا الخرطوم، بدأت العودة بتاعت الناس إلى يعني إلى المناطق دي، خصوصا في ناس بيكون عندهم بيوت في المناطق دي وكذا، لأنهم كمواطنين عانوا معاناة شديدة جدا من أول حاجة البعد، هم بعيدين جدا عن ديارهم عن أهاليهم لفترة طويلة جدا جدا. والحاجة الثانية إنه المناطق المشولية هدية كانت مناطق صعبة بالنسبة لهم، لأنه يضطروا إنه يأجروا بيوت بقروش كثيرة جدا جدا، وده كان أثر بالنسبة لهم. فكانوا بيشوفوا إنه هم الواحد يعني يرجع بيته يكون أحسن له، لأنه بيقول لك يعني من فارق داره قل مقداره. العودة دي طبعا العودة اللي هو الطبيعي، حتى الناس اللي جوا من مصر كان بيتم أخذهم من المناطق، سواء كان من حلفة من دنقلها، على أساس إنه رجعوا لمناطقهم والبصات بتأخذهم وكذا وبيجوا. لكن بشهادة كتير جدا من الناس اللي زاروا أو مشوا للخرطوم، أنا بتكلم عن الجزء الداخلي من الخرطوم، لأنه مثلا في بعض المناطق اللي هو مثلا زي أم درمان، الحياة لحد ما كويسة، الناس ما حسوا في جزء من مناطق بحري، ولكن في الخرطوم يعني جوا شوية كده بتحس لسه إنه الحياة. فكثير من الناس رجعوا كانوا بيتكلموا عن إنه لسه الخدمات وإنه الناس ما موجودين ذاته بصورة يعني كبيرة، يعني بتشوف واحد هنا زي ما قالوا واحد هنا كده. فالناس طبعا كانوا مفتكرين بعد عودتهم إنه خلاص الأوضاع بتستغروا كده. فالحتة كانت إنه الحرب بالنسبة للناس ذاتها كانت كابوس، فالاستقرار الحصل دي الجزء دي أداهم إحساس إنه خلاص إنه الحرب انتهت وممكن حياتهم ترجع لما كانت عليه قبل الحرب يعني. فإذا كان بفتكر إنه حيرجع بيته يطلع السراير بتاعته، يفرش السراير والملايات ويقعد المساء ويشرب شاي اللبن والموية ويقعد يتونس كالحياة كما سابق الحرب. ولكن لما مشوا البيوت ذاته تفاجئوا بأنه الوضع فيها صعب، يعني حتى السراير دي ذاتها اللي حتتفرش دي في بعض البيوت ما لقوها، يعني بتلقى البيوت كهيكل، البيت كهيكل موجود لكن داخله الحاجات كلها يعني ما في. فبقت في ظاهرة بتاعت انه يكون في يعني عودة يعني عكسية، بمعنى ان الواحد مشي الخرطوم يتفاجأ بالواقع المرير طبعا، لانه احلامه كانت غير كده، كان بيفتكر انه لما يمشي هناك حيمشي اقل حاجة يلقى الحياة هاد او خلاص الكابوس بتاع انه هو لاجي وكده او نازح او بتاع دي يتشال من راسه، لانه جبيته بمجرد ما وجوده لبيته او وصوله لبيته خلاص حياته حيكون فيها هدوء وحيبدأ حياة جديدة ويعيش مرتاح. ولكن هو اكتشف انه لسه المسألة دي شوية بتحتاج لوقت، مع انه اغلب الناس كان بينصحوا يقولوا يا اخي انتظروا شوية لسه الخرطوم بالتحديد ما جاهزة، يمكن الوضع كان احسن شوية في مدني مقارنة بجزء من المناطق في الخرطوم. الحاجة الثانية طبعا الناس قعدوا يعني سنتين او ازيد في مناطق نزحوا لا يعني في المدن المختلفة في السودان، وبطبع السودانيين هم عندهم مقدرة على تكوين علاقات، فتلقى زول صح ومأجر بيت لكن في المنطقة المشفى دي بيكون بدأ يشتغل، عرف بتاع الدكان، عرف بتاع البقالة، فممكن شوية كده يمشي حياته. لكن لما رجع الخرطوم الناس لسه يعني في مناطق كثيرة ما جات وشغل ما في، فبالتالي بيبقى المسألة بتاعت انك كيف توفر قوتك دي هي المشكلة. فده بيصعب الناحية الإنسانية بالنسبة للناس. في بعض المناطق برضو الناس بيتحدثوا عن نوع من التفلتات، يعني بالليل انت بتجي بيكون انت بتكون نايم في بيتك، وبما انك انت جيت من منطقة تانية معناها عندك قروش، فممكن يتلبوا لك ناس في البيت وتتعرض لمشاكل وكذا، فدي مسألة ذاتها صعبة. ضيف لانه نحن يعني من بدري جدا بنعرف انه الحروب بعدها بيكون في مخلفات، سواء كانت بتاعت أسلحة، مخلفات بتاعت حاجات. فالمسألة دي بيحصل لها نوع من بيقول عليه شنو، التمشيط أو النظافة، ودي بيعملوها ناس متخصصين. فممكن يجي مواطن يخش في بيته وفي بيته كانت في أسلحة وهو ما عارف، يقوم مثلا يقوم به لغم أو حاجة، وتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا.
نبقى مع فكرة اللجوء والنزوح. صادفت نهاية الأسبوع الماضي الجمعة 20 يونيو يوم اللاجئ العالمي. راديو دبنجا أجرى سلسلة من الاستطلاعات وسط اللاجئين خارج السودان في دول الجوار. نستمع للجزء الأخير من هذه الاستطلاعات التي أجريت في مختلف البلدان.
في الذكرى السنوية للاجئين واليوم العالمي للاجئين، إذا كان يعني من شيء اللاجئ لما يلجأ لدولة غير دولته بيكون محتاج والله يعني لكمية من الاهتمام وللمساعدة. إذا كانت من مناشدة للسودانيين أو لغير السودانيين، إن الدول تهتم المسألة بتاعت اللجوء بشكل جاد، وأن هذا العمل يعني مع اللاجئين يعني حاولنا تبصرهم يعني نحن من الناس ممكن يكون جينا دولة جنوب السودان. دولة جنوب السودان هي دولة ما غريبة عن السودانيين، ولا الجنوبيين كانوا غريبين عن السودانيين. يمكن الناس اتأقلمت في الدولة بشكل مباشر، يعني ما كانوا محتاجين إنه يعني حتى المعسكرات واللينا كانت عبارة عن يعني زي مراكز بيتعاملوا في الدولة كأنهم يعني كانوا مواطنين هنا، وده بسبب إنه لأن الدولة كانت دولة واحدة وكده. فيمكن يكون الناس ما معانية في حتة التفاهم والتعامل مع المجتمع وكده، لأنه هم نفس المجتمعات ونفس الناس ونفس الدولة كده. لكن قد يكون في بعض الدول الثانية المسألة قد تكون مختلفة جدا للناس، اللغة، الثقافات كده. فالمسألة دي هي محتاجة والله لكثير جدا من الجهد، وربنا يعني يرفع من الشعب السوداني المعاناة بتاعت الحرب. التجربة بتاعت اللجوء يعني ممكن تكون هي صعبة وقاسية جدا للناس، لكن يمكن تكون فيها كثير جدا من الفوائد. الناس ممكن تتعرف على المجتمعات الثانية، اللغات الثانية بخصوص الناس، ثقافات الناس. اللجوء ممكن يعلم الناس ضبط المعنى تاع إنه لا يعني المشاكل اللي ممكن تحصل في دولهم الناس تجتهد في إنها تحلها بطرق ما تجبر الناس على الفرار من دولهم. وممكن تعلم الناس دروس كثيرة جدا، إنه الوطن أهم وأكبر من أي إشكالات تانية بالنسبة للناس. الناس ممكن يتعلموا دروس في حب وطنهم، في 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 التعامل في وطنهم، التمسك بوطنهم، لأنه مهما كانت أي وطن ما وطنك، بالنسبة للاجئ المسألة دي صعبة جدا. قد تكون أنت مقيد من كمية من التفاصيل والإجراءات اللي أنت ممكن تكون ما عندك قدرة إنك يعني تتعامل معها. يمكن يكون في وطنك أنت كنت آمن ومستقر ومطمئن وحاجاتك كلها ممكن تكون كانت مرتبة وماشية على نسق معين. فالمسألة دي محتاجة والله لكثير من محتاجين لكثير من المدد والعون. العون ده إن شاء الله يكون تبصير بالناس بالحاجات. أنا أقصد هنا إنه اللاجئ بيكون محتاج لكثير من العون وكثير من المساعدة على أساس إنه هو يقدر يستمر يعني بشكل ولا بآخر في حال الحياة.
والله فيها مأساة كتير، يعني زول كونك تطلع تخلي وطنك، تخلي أهلك، تخلي أحبائك، تخلي جيرانك، والله حاجة صعبة 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 مشقة. أول حاجة في السفر الضغوطات والحجرة زي ما قال، السكن خارج الوطن برضو صعب جدا جدا والله العظيم، يعني معاناة في ديار الناس الثانية والله صعبة، يعني ناحية الإيجار من ناحية المعيشة حاجة صعبة والله ما تتوصف خالص، بس الحمد لله على كل حال نسوي إيش زي ما قال، الظروف ظروف حرب طلعنا منها زي ما قال طلعتنا من ديارنا، لكن الحمد لله على كل حال والله في معاناة جت كونه ما في معاناة ما في، لكن الحمد لله على كل حال، بس الحمد لله على الأموم حال السودانية والله في البلد دي صعبة من كل النواحي وبالأخص الإيجار، أنا بشوف إنه الإيجار ده أصعب حاجة والله بجد أصعب حاجة، وتاني المعيشة ذاتها صعبة لأن حاجاتهم غالية وقروش ما بتتلقي بسرعة زي ما قالوا، بس الحمد لله على كل حال الناس والله متعانين بجد في الفشاد، إلا ناس الطبقة البرجوازية ده زي ما قال شوية مرتاحين، لكن الناس العاديين زي ما قال والله متعانين معانجت والله، الحجرة خارج الوطن صعبة 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 جد والله، يعني وتاني الانتقادات دايما السودانيين جو خلوا علينا الحاجات، السودانيين جو ضايقونا في بلدنا، السودانيين كده كده السودان صفاتهم، بس الحمد لله على كل حال نصبر ونطول بالنا زي ما قالوا لا من نرجع ديارنا وطننا الحبيب، لكن والله الحالة صعبة حالة صعبة بجد يعني، لكن الحمد لله على كل حال ماشيين حالنا وقاعدين زي ما قالوا الناس، الحمد لله الخلق ده ما بيخلف خليك زي ما قال يوم جيعان والعطشان والعريان، الحمد لله على كل حال.
التحيات النواضر لكل اللاجئين السودانيين في دول اللجوء أو في منفعهم الخسري، واللي بيصادف اليوم 20 يونيو من كل عام كيوم دولي للاجئين، واللي بيعني في معناه بحسب القانون الدولي إنه اللجوء شكل من أشكال الحماية الممنوحة للأفراد أو الجماعات اللي فروا من بلدانهم بسبب الحرب ومآلاتها من قتل وتعذيب واضطهاد، وبحسب حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي إنه يجب معاملة اللاجئين بنفس قدر مواطني الدول المضيفة، زي ما جاء في شعار اليوم اللاجئ العالمي لسنة 2025 هو التضامن مع اللاجئين. لكن الحقيقة المرة إنه في بعض من الدول اللي صادقت البروتوكول اللاجئين الدولي يعني لم تدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يعني حصل الكلام ده غصا وعمدا يعني لإطفاء لون آخر من القهر والذل والابتزاز، بدلا من إنها تقدم الحماية الجسدية والقانونية للاجئين يعني تزيد من معاناتهم، وفي يعني دول ألقت بأنه الزيادة في معدل اللجوء ليها قد يشكل تحديد للأمن القومي، وقالت برضو إنه قد يكون محدد للاقتصاد، في حين إنه من حق اللاجئ يعني يتلقى الحماية أولا ويشعر بالأمان، لكن بسبب الحرب في السودان معظم السودانيين يعني قادروا الوطن، ومع الأسف اتبددت الأحلام في العيش الكريم، نظرا لأنه معظم الدول المضيفة برضو يعني دول فقيرة، وبناء عليه قلت فرص الحصول على العمل اللي ممكن يساعد في حوجة اللاجئ الحوجة اليومية، كما إنه قلت فرص التعليم وفرص العلاج، يعني الدول المضيفة ممكن يعني تفتعل كمية من الأزمات والقناق على اللاجئ لو في مخيم أو في لجوء أو مستعجر يعني منزل، يعني ما حيقدر يعلم أولاده ولا حيقدر يتعالج، لأنه يعني أصلا ما لاقي المال اللي ممكن يسير به حاله واحتياجاته. وفي دول برضو أخرى مضيفة ممكن تعرض اللاجئين للاعتقال والتعذيب والترحيل القسري بحجة إنه لاجئ غير مقنن وغير مسجل وما بيحمل الأوراق الثبوتية. في جزئية الأوراق الثبوتية دي لازم اللاجئ يثبت إنه هو لاجئ يعني ما مهاجر. حين الدول المضيفة يعني عمدا يعني ممكن تسقط حق اللاجئ، خاصة إنه في لاجئين سودانيين ما عارفين حقوقهم، لأنه في بعض الولايات يعني لأول مرة يحسوا بمرارة الحرب، فبالتالي اضطروا يعني لمخادرة الوطن واصطدموا بالواقع الأمر وبقسوة الحياة من معكل ومشرب ومسكن وعلاج وصحة وصحة إنجابية. فأنا من ضمن الملايين من السودانيين والسودانيات اللاجئين اللي اتعرضوا لقسوة الحياة في الملاجئ وفي دول الجوار، فأطفالنا يعني لغاية حسي ما تلقوا التعليم المناسب ولا قادرين يعني نلقوا الشغل الممكن نساعد به حاجاتنا واحتياجاتنا الخاصة واحتياجاتنا اليومية، وما قادرين حتى نتعالج العلاج المناسب من الأمراض والأمراض المزمنة، كما إنه في دول ممكن تعرض أو تفرض يعني حصار على الشباب وتتم مطاردتهم في الشوارع ومصادرة مقتنياتهم الخاصة من حواتف وغيره بحجة الحجرة الخير شرية. ففي في تخدير يعني في ازدواجية في فهم معايير الحجرة واللجوء، لأن الدول المضيفة يعني مع كل حبيبة اللاجئ حقه في اللجوء، وفي لاجئين أصلا ما عارفين يعني حقوقهم كلاجئين، في واجهه مثلا الترحيل الخسري لوطنه بدلا من الحماية والأمان والحماية القانونية الدولية. فأتمنى من العالم التضامن مع اللاجئين ويركزوا على المعنى الحقيقي للتضامن بحسب شعار العام التضامن مع اللاجئين. منال إبراهيم حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل السودانيين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. أنا بحيي كل اللاجئين بسبب الحرب اللعينة اللي خلتنا نطلع من بلدنا يا جماعة، ونتعرض لكثير من الذل والقهر والإهانة. وأنا الليلة يا جماعة بحكي لكم الحصل معاي شنو. أنا طلعت من أم درمان من صالحة لحد ما حصلت بورسودان، عيني طلعت والله يا جماعة. انتظرنا منصة عمان والبحرين عشان تفتح، ما فتحت. اضطرينا نسافر عبر الحبشة عن طريق أديس أبابا، وأول ما طلعنا من القلابات متجهين نحو قندر وصلنا منطقة اسمها شندك في المتمة الحبشية، ونحن طالعين في غمة الجبل يا جماعة. تخيلوا معي، هناك ظهر لينا نهب مسلح والسواق نط من البص طوالي وهرب، خلى البص ماشي بدون سواق لمدة يعني 200 متر، يعني مسافة بتاعت 200 متر. في طفل صغير عمره 13 سنة قدامنا، كانت في مرة بتقول لي دوس الفرامل يا ولدي، فداس الفرامل ووقف البص. بعد ذاك طلعوا لنا ناس النهب المسلح وكانوا بيقلعوا الشنط والموبايلات والذهب، وأنا كنت ماسكة أطفالي يا جماعة من أنه مصعب، وماسكة الشنطة فيها القروش والموبايلات وبعض الحاجات يا جماعة. أبيت أفك الشنطة، طعنوا بنتي مننا العمر 9 سنوات في يدها. لما شفت الدم فكيت الشنطة وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي بأحسن منها يا جماعة. وفي بس ورانا كان فيه ناس ماتوا، وفي مرة ماتت ماشي تودي عروس ولدها السعودية ماتت برضه في البصدة، الحمد لله، وضربوهم بالسلاح. أما في ليبيا يا جماعة الناس عانت، وفي مصر عانت يعني. أما نحن وصلنا الحمد لله أخيرا بعد رحلة من المعاناة، معاناة نفسية وجسدية ومالية. وصدقوا يا جماعة كثير من الإهانات اللي احنا تعرضنا لها، الوقوف في طوابير وشفع وناس كبار مسنين وفي الحر وعجزة، وتعذبنا شديد. ولو قلنا نحكي لكم يا جماعة المعاناة وأشكالها ليه بكرة ما بنخلص، لأنه ناس ليبيا ديل عانوا بما فيه الكفاية، وناس مصر ديل قاعدين يعني الحمد لله، يعني واحد يقول لك إلا بيكرت وإلا بيكيد، الواحد يمشي من الصباح يجي راجع المساء، فعانوا معاناة شديدة يا جماعة. والله يا جماعة وصلنا للكلام ده كله يا جماعة، الحرب وصلتنا للكلام ده كله. أنا بسألكم ذاته، إحنا قاعدين نحارب منه؟ إحنا بنحارب لمنه وبنحارب لشنو ونطحن في بعض؟ ونحن والله والله نحن الناس مستفيدين، سمحنا للناس اللي بيستفيدوا من الكلام حق الحرب ده كله إنه ينهبوا خيرات الوطن وينهبوا خيرات السودان. ونحن شنو يعني؟ يعني إحنا لازم نوقف الكلام اللي قاعد يحصل ده يا جماعة. إحنا تشردنا بما فيه والكفاية، تشردنا من بلدنا وهم مستفيدين. الله يجعل كيدهم في نحرهم. السودان، السودان ده كل واحد يا جماعة، كلنا مختلطين في بعض ومتزاوجين في بعض ومتصاهرين، وبكفي إننا لآدم وآدم من تراب يا جماعة. والله ما في زول في البلد دي، بلدنا السودان الجميل ده، ما في زول بيقول أنا ما عندي عرق مع الزول الثاني. ونحن نعتز بسودانيتنا والله، لأنه كل الدول ما في زول بيشبهنا، وفي الكرم في الطيبة، بس نحن المواطنين لو خلينا السياسة وركزنا على التنمية بنتحدى كل العالم يا جماعة، بس بالزراعة والصناعة والتعليم، ونحن أصلا في كل شيء مميزين، مميزين يا جماعة، ما في زول بيشبهنا. نحن هسه في السعودية هنا والله يجيبوا لنا الأطفال، انت من يشوفوك سوداني بتعمل تأسيس، عندي طفل داري أسسوه، قروا لنا يا جماعة الناس زي المناكشين حاجة. نحن والله والله نحن ما شاء الله، وبلادي يا جماعة زي ما قال لكم الشاعر، بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. يا جماعة الحرب دي غير بتهلك المواطن المسكين وتدمر البلد والوطن، ما بتعمل شيء، لأنه السلاح عمره ما حل قضية يا جماعة. لازم نرجع لصوت العقل ونحقن الدم يا جماعة عشان وطننا. وأنا دايرة أقول لكم بالبلد ساي كده مرة واحدة يا جماعة، أن إحنا يا جماعة على مستوى العمد كلكم أهلي بتسمعوني، الفوق الحلال وفي الفرقان وفي الشجر الضليل الكبار وفي الجبال وفي الخيران يا جماعة وفي البوط، أنا بحييكم كلكم، أسمعوا كلامي اللي بقوله لكم ده يا جماعة، الوصاة بالمهلة يا جماعة، العمد والأمراء والمشايخ والرؤساء كلكم المدراء، كن زول يا جماعة يقف بدوره، كن زول يؤدي دوره بوجه أكمل يا جماعة، بالحاجة اللي بطرد ربنا، الزول يخاف الله في رقبته ويخاف الله في عياله ويخاف الله في المواطن المسكين القاعد في رقبتك ملعلك لك، لأنك أنت ده ولي أمرنا يا جماعة. ولدك زاته في بيتك، إن عمل لك جريمة وجاك في البيت ما تغطغطه، ما تغطي النار بالعويش، وما نلعب النقار تحتنا يا جماعة، يا جماعة بتحصل كارثة بتقع. الكلام ده لازم يقيف، نحن نتفق من أجل وطننا ده، عشان إحنا نقدم ونمشي يا قدام ونلحق الناس لسي فاتونا دول، ونحن كنا في المقدمة بالمناسبة، شوفوا جنيهنا السوداني ده ساي كان بيساوي كم، نحن عشان نلحق الناس زي يا جماعة بتانوا نوريهم إنه نحن ناس تمام، نحن نخلي الكلام المايل كله، ونحن لازم نكني شوكان سرها بدر بها يا جماعة، ونمشي في الكلام عديل والله والله يا جماعة. اللاجئ ده الظروف الخلطة يطلع من بلده، ونحن من السودان كان بيجونا ناس لاجئين من دول تانية، والله بنحترمهم ونعاملهم كويس، لكن للأسف نحن لما جينا طلعنا ما لقينا نفس المعاملة. الحمد لله في دول احتوتنا والله نشكرها، وفي دول ما لقينا منها نفس المعاملة خالص، يعني دول قريبة لينا شديد ما لقينا نفس المعاملة. تحية ليكم يا جماعة، سوداننا بتعافى وبرجع أحسن بكرة إن شاء الله، وبقول لكم كلكم بلغة أهلنا في الجبال، إلى أيو إلى 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 الليلة يا جماعة، الليلة يا جماعة، كلام سلام جواك ودقلي مايو كاكا كادقلي مايو كوسي كودا ناميسي سوالي كودا نيلقي حبوبة نسلم له ونيلقي حبوبة نسلم له ونقول له ننقفان. يا جماعة تعالوا، سودان بكرة بيكون أحلى، أدام الوطن ودام السلام ودام العز للسودان، ودمتم في أمان الله وحفظه. حسن عبد الله الزبير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حب اليوم العالمي للجوء ذكرى مؤلمة جدا،
لأنه الإحساس بالغربة إحساس مر،
فما بالنا إذا كانت الغربة بسبب اللجوء، فأنت تكون محاصر بكل أنواع الموت، أنت تموت في اليوم أكمر، لأنك تبحث عن وطن بإحساسك بخيالك بذكرياتك عن وطنك الجريح. فليس لدينا ما نقول لهذا اليوم غير أننا نتمنى إذا كانت المنى تسمع لنا نداء أن يعود العام القادم وكل بلادنا أن تندم جراحاتها ويعمها السلام وتنهض. نتمنى أن نعود إلى بلادنا لنبنيها من جديد، لنغسل عنها الحزن ونجفف كل الدماء التي سالت على الطرقات، ونصافح السلام ونودع الحروب إلى الأبد.
نختتم الجولة أعزائي بهذه الإرشادات الصحية الخاصة بالإسهالات ومرض الكوليرا وكيفية الوقاية منها، خاصة بعد انتقال المرض من العاصمة إلى بعض مدن الأقاليم في جنوب دارفور وغرب وشرق دارفور وكردفان. نستمع للمادة التنويرية حول الإسهالات. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الاسهال طبعا تعريفه ببساطة جدا انه تغيير الحالة بتاعت الفسحة من الحالة الطبيعية للحالة اللينة، يعني هي شبه سوليد بيتحول الى اللين او بيميل الى الموية. ببساطة جدا تعريف الاسهال، بالاضافة الى انه عدد مرات تغوط او عدد مرات الفسحة في اليوم اكثر من 3 مرات او 3 مرات فما فوق، كده بنسميه اسهال. يعني الفسحة بتاعت الزول يتغير الى السائل وبيكون اكثر من 3 مرات أكثر، أكيد بيسموه إسهال. طيب الإسهال عنده أنواع، في إسهال مائي، في إسهال مائي حاد، يعني إسهال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إسهال مائي حاد، حاد يعني إسهال شديد يعني موية وحتى تشبه موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لم يمشي يفحصوه ويتأكد إنه ده كوليرا، لكن في تعريف يقولوا إنه في إسهال مائي عادي وفي إسهال مائي حاد. والإسهال النوع الثالث اسمه الإسهال الدموي، إسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الإسهال كثيرة، منها كائنات حية اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا الفاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحدة من الحياة اللي بتسبب لنا بإسهال الماء الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا إسهال مصحوب بدم، عندنا إسهال ماء عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضو بيسبب إسهالات. إذن ديل المسببات بتاعت الإسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات فيها طفيليات، بين الأسباب الرئيسية للإسهال. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ الطرق بتاعت الانتقال، إما عن طريق الأكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، إما عن طريق المويه الملوثة، إما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين يا جماعة من أخطر الحاجات اللي بتجينا الإسهال، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده إحنا نمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده، عشان هتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال هو عن طريق المويه أو عن طريق الأكل أو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية من بداية الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، المويه من الحاجات الضرورية جدا بإنه الإنسان يكون حي، إذا المويه بقى في الجسم ما في الزول ممكن يموت. إذن الفقدان بتاعت السوائل دي واحدة من أخطر الحاجات اللي بتسببها الإسهال. برضو في بعض الإسهالات زي الإسهالات اللي بتحصل نتيجة بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالأطفال إلى سوء التغذية، لأنه الطفل بيكون عنده إسهال في نفس الوقت بيكون عنده قلة شهية بياكل، في نفس الوقت الجراثيم الجواه برضه بياكل، وكده ببساطة جدا هيوصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية. دي الخطورة بتاعت الإسهال، وأخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذا كيف نعمل وقاية من الإسهالات؟ عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة، أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضرورة جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرة شوية في النظافة الشخصية، الملابس اللي إحنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة إحنا بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، يمكن يكون شايلين واحدة من الحاجات اللي بيسبب لنا بسهالة. برضو نتأكد من الموية، نشرب من الموية صحية. موية صحية قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت إنه كيف نتحصل على موية صحية. برضو من الحاجات الضرورية عشان ما تجينا إسهال، نتأكد إنه الأكل حقنا اللي بناكله أكل صحي، يعني أكل ما ملوث. برضو اتكلمنا قبل كده عن موضوع الأكل كيف نعمل وقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الأكل. إذن وبرضو من الحاجات الضرورية والضروري خالص عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. يا جماعة اليدين ده أهم الأشياء، أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول، حبشت حيوان، حبشت أي حاجة أرض، حبشت أي حاجة، الزول غسل يدين بالموية والصابون، يعني أهم مصدر بتاعت الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا الحشرات الطائرة هي الذباب. الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة الانتقال غير مباشر، بيقوم بيمشي بيقعد في الحتة الملوثة، بيجي بيقعد لنا في الحتة النظيفة سواء كانت موية أو أكل أو أي شيء، حتى يدينا أو حتى في جسمنا، يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الإسهال، بيتوالى اللي إحنا نتناوله ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الإسهالات. إذن المكافحة بتاعت الحشرات الطائرة وخاصة الذباب برضو من الحياة الضرورية، واتكلمنا برضو قبل كده كيف نعمل مكافحة للحشرات الطائرة، يعني عن طريق الإصلاح بتاعت البيئة، عن طريق النظافة بتاعت المنازل، عن طريق الفال يعني ما يتبرز وبرز في العراء ساكت. وده أهم شيء، أهم شيء يعني من الحتات الضرورية جدا يا جماعة. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحية الدبليزيهات، في بعض الناس والله في الكرة في ناس ما بيستخدموا. يا جماعة الدبليزيهات دي ما بمعنى إنه خلاص دي الناس بيجوا ناس مثقفين وبيجوا ناس المدينة ويستخدموا الدبليزيهات، لا، دي طريقة بتاعت الوقاية من الأمراض. يعني الدبليزيه ما بتكلف حاجة، كويس الناس يعملوا نفير يحفروا بين فصرة ويغطوها كويس والأسرة تستخدمها، وكمان يعملوا له غطاء أي زول استخدمه بعد ذلك يغطيه. يا جماعة دي من الحاجات الضرورية، إنه الدبليزيه يا جماعة خاصة الأهل في القرى لازم تحفر الدبليزيهات في البيوت، دي طريقة بتاعت الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض المعدية. أنا بتمنى إنه الكلام ده أنا هجي ألف القرى وألقى كل القرى فيها دبليزيهات، دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا زول في حالة ما عمل الدبليزيه، الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحفر حفرة ويدفنها، دي من الحياة الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الأطفال الصغار، الطفل لو جاءه إسهال أو أي زول جاءه إسهال وعندنا مستشفى بعيدة مثلا أو قبل ما نوصل المستشفى نعمل ليه وشنو، يا جماعة من الضروري جدا إنه الإسهال ده يجني، ما هي عبارة عن موية اتفقدت، إحنا نسقي الزول الموية قدر اتفقدت، ما ضروري ننجي للدكتور طوالي يعني ما نجيب دكتور خلاص نقول نربي يديني، لا ما صح، نمشي نعمل طوالي شربات العادي، شربات حقتنا العادية دي، الزول أسهل كورة نديه كورة بتاع السوائل، أسهل قدر ما أسهل نديه عشان نعود السوائل طوالي، ده اسمه عملية بتاع تعويض السوائل. وبرضه من الحياة الضرورية الأمهات لازم تكون عندكم حاجة اسمها أملاح تروية في البيت، طفل عنده إسهال طوالي يدوه أملاح تروية باستمرار لحد ما يوصلوا الدكتور، ده ما كفاية، يعني قبل ما تمشي الدكتور لازم تبدأ بالحياة دي، ولو مشيت برضه الدكتور هيديك العلاج وهيديك معه وبرضه هيقول لك تخدم السوائل دي، فيا جماعة دي حاجة ضرورية جدا. إذا دي اسمها المعالجة المنزلية للإسهالات، بمعنى إنه الزول الموية القدر الفقد من جسمه نعوده له، لو كنا عندنا أورايت تمام اللي هو أملاح تروية. إذا ما عندنا أملاح تروية الشربات العادي ده، الشربات العادي بتاع كل يوم نجيب عملية شربات ليمون، الشربات العادي اللي الناس بيشربوها نديبه باستمرار لحد ما نوصل الدكتور عشان يعالج من الإسهال.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الاثنين الموافق 23 يونيو للعام 2025. حميتي يعلن استعداده للحوار مع مصر ويتهم قادة القوات المسلحة بالعمل على تخريب علاقات الدعم السريع مع دول الجوار. محمد حمدان دقلو يكشف عن عزمهم اتخاذ إجراءات جديدة بشأن صادر البترول ويتهم الجيش باستخدام عائداته للحصول على المسيرات. قائد قوات الدعم السريع يعلن عزمه تحييد سلاح المسيرات التابع للقوات المسلحة خلال يومين. حميتي يدعو لمحاربة الانفلات الأمني والمخدرات والشفشافة في مناطق سيطرة الدعم السريع. مناوي يناشد الرئيس التشادي بالسماح لجلوس الطلاب السودانيين اللاجئين في معسكرات شرق تشاد لامتحانات الشهادة الثانوية المقررة نهاية الشهر الجاري. وزارة التربية والتعليم تؤكد استعدادها لعقد امتحانات الشهادة الثانوية في دولة تشاد في أي لحظة توافق فيها الحكومة التشادية. الناطق باسم حركة تحرير السودان بقيادة مناوي يعتبر تسريب محاضرات اجتماعات مجلس السيادة والوزراء تهديدا للأمن القومي ويستوجب المساءلة. ووفد تحالف صموت يواصل تحركاته في جنوب أفريقيا ويلتقي قيادات المؤتمر الوطني الجنوب أفريقي. وزارة الخارجية تهاجم تحركات تحالف صموت في جنوب أفريقيا وترفض تعامل أي دولة مع التحالف. الناطق باسم تحالف صموت بيان الخارجية لم يثر دهشتنا ولا نكترث له. مقتل 3 أشخاص في الفاشر وإصابة آخرين جراء تجدد الغصف المدفعي يوم أمس. نزوح 253 أسرة من معسكري أبو شوك والفاشر من يوم الخميس والسبت نتيجة لاستمرار المعارك. حكومتا السودان وجنوب السودان تبحثان القضايا العالقة في نقل البترول عبر الأراضي السودانية. نائب رئيس الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو نمتلك زمام المبادرة العسكرية وسنحرر كل الأراضي السودانية. السلطات الأمنية التشادية تنفذ حملة تفتيش للأسلحة في معسكر جاجا بشرق تشاد. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تكشف عن تفاقم معاناة النازحين في طويلة وجبل مرة جراء هطول الأمطار لأكثر من 5 أيام. شكاوى من أوضاع إنسانية متدهورة في كادوغلي بجنوب كردفان مع استمرار حصارها من قبل الحركة الشعبية. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يدين الهجوم بالطائرة المسيرة التي استهدفت مستشفى المجلد بولاية غرب كردفان. 40 من الكتاب والمثقفين السودانيين يطالبون بتضامن شامل لقوى المجتمع المدني لمحاصرة أطراف الحرب ودفعها لوقف القتال. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا في ولاية جنوب دارفور إلى 283 إصابة و21 حالة وفاة. تسجيل 3 وفيات جديدة ودخول 63 إصابة بالكوليرا إلى مركز العزل في شمال كردفان ليرتفع العدد الكلي للحالات إلى 181 حالة. استمرار حملة التطعيم ضد الكوليرا في محلية الرهت بشمال كردفان وتطعيم أكثر من 122 ألف شخص. مجلس الأمن يعقد جلسة مداولات مغلقة وأخرى مفتوحة بشأن السودان يوم الجمعة المقبل. استئناف النشاط التجاري في معرض السيارات في الخرطوم بحري. انطلاق امتحانات كليات الصحة والزراعة التابعة لجامعة زالينجي وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في نيرتتي. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1250 سلة غذائية في محلية الشيكان بولاية شمال كردفان. وزارة الخارجية السودانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت إيران النووية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل و إلى اللقاء.